دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الخفقات المكية، وقفنا في الحلقة السابقة عند خفقة عظيمة وحدث جلل ومعجزة لم تحدث لنبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الكمال وبهذا الجلال. فمن أنبياء الله تبارك وتعالى من كلمه ربه، ومحمد صلى الله عليه وسلم كلم ربه وكلمه ربه كفاحا. ومن أنبياء الله تعالى من صعد إلى السماء بأمر الله تبارك وتعالى كإدريس وعيسى عليه السلام، لكنهما لم يتجاوزا السماء الرابعة، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم عرج به إلى سدرة المنتهى، إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، إلى موضع لم يصل إليه مخلوق. ونبينا صلى الله عليه وسلم تسلم قيادة كل الأمم وكل الأديان وكل الشرائع بصلاته بأنبياء الله تعالى في المسجد الأقصى. لذا كانت هذه المعجزة من أعظم المعجزات وأتمها وأكملها بعد معجزة وحي الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بكلامه الخالد بالقرآن الكريم. توقفنا في الحلقة السابقة عند الإرهاصات والمقدمات التي جاز الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بها بأن استدعاه إلى هذه المكانة العظيمة وهذه المرتبة العالية، من أذى قومه ومن حصارهم حصارا يعني اقتصاديا ومكانيا، ومما حدث له في الطائف، ومما حدث له عندما عاد مرة أخرى إلى مكة، فأذن الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حنانا منه ورأفة ورحمة ورفعة وتعظيما وتبجيلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم يعرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، ثم يرجع مرة أخرى إلى المسجد الأقصى فيرجع إلى المسجد الحرام بعد ذلك. وكل هذا في جزء من الليل، في جزء من الليل، وهذا الذي أدهش العقول وجعل المشركين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. فأجاب الله تعالى المشركين والمؤمنين بهذه الآيات العظيمة التي أنزلها على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تعالى جد ربنا وعظم ربنا تبارك وتعالى، وتنزه عن كل نقص واتصف بكل كمال سبحانه جل في علاه، وهو الفعال لما يريد، وهو على كل شيء قدير، وهو إذا قال للشيء كن فيكون، فكيف تكذبونه أيها المكذبون؟ لقد أبهر أبو بكر المشركين برد شبهتهم ورد تكذيبهم هذا بقوله: أنا أصدقه في خبر السماء بالغدوة والروحة، أفأكذبه في هذا؟ إن كان قد قال هذا فقد صدق، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن ربه، فلم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم كذبا قط، كما ذكرت لكم منذ أن ولد صلى الله عليه وسلم إلى أن بعث إلى أن توفاه الله ما كذب صلى الله عليه وسلم قط، بل كان صلى الله عليه وسلم يكره الكذب حتى على الطفل الصغير، يكره الكذب حتى على الطفل الصغير، ويقول صلى الله عليه وسلم أن الكذب ليس من شيم المؤمن أبدا. أيكون المؤمن كذابا؟ قال كلا، لا يمكن أن يكون المؤمن كذابا أبدا. فما كان ينهى صلى الله عليه وسلم عن الكذب ثم هو يتصف به، كيف يتصف بهذا وهو المختار من قبل ربه وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم لكمال صفاته وعظيم أخلاقه صلى الله عليه وسلم؟ فما اختاره الله تعالى وما اصطفاه إلا لأنه فوق البشر في كل الصفات، وتقدم البشر في كل الأخلاق، فهو العظيم صلى الله عليه وسلم، وهو الخليل صلى الله عليه وسلم، وهو الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم كان يكره الكذب ويمنع من الكذب ويحرم الكذب ولو على الطفل الصغير، وهو يرى امرأة تقول لولدها تعال أعطيك تعال أعطيك، فقال لها أما إنك إن لم تعطيه، أو سألها أولا ماذا كنت ستعطيه، قالت سأعطيه تمرة، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أنك لم تعطيه كتبت كذبة، كتبت كذبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كذب قط، بل ما كذب الفؤاد ما رأى. إن الكذب يستحيل على لسان في جنباته فؤاد ناضج، في جنباته فؤاد صادق، في جنباته فؤاد أمين. ففؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب ما رأى، وقلب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف الكذب له طريقة، لم يعرف الكذب له طريقة، فكيف يكذب صلى الله عليه وسلم؟ أو كان يذر الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله؟ محال، محال أن يترك الإنسان الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. فالكذاب دائما يبدأ بكذبه على أقل مخلوق وأصغر مخلوق وربما أحقر مخلوق، ثم يترقى في كذبه هذا إلى أن يصل أن يكذب على الفئام من الناس، بل ويكذب على الله وعلى رسله وعلى أنبيائه. ومن كذب على الله ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وليس ثم يعني ذنب أعظم من الكذب على الله تبارك وتعالى. فلا تفتروا على الله الكذب، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذب المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نائما في الحطيم، أو كنت نائما في بيتي فانفرج سقف البيت، ثم جاءني جبريل ومعه البراق، وقال اركب يا محمد هذا البراق، فركبته فأخذني إلى المسجد الأقصى، ثم عرج بي إلى السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى، إلى موقع يسمع فيه صريف الأقلام. سبحان الله، هذه معجزة لا يمكن بحال من الأحوال بالقياسات الأرضية والقياسات العقلية أن تقبل، لأن هذه المعجزات كل معجزات الأنبياء لا يصلح بحال من الأحوال أن نعرضها على العقل أو نعرضها على المتناول بين أيدينا أو نعرضها على المتعارف عليه بين الناس أو نعرضها على القياسات الأرضية والقوانين الإنسانية، لأن المعجزة فعل الرب جل وعلا. المعجزات فعل الرب جل وعلا يؤيد به أنبياءه ورسله، وفعل الله تعالى لا يقارن بفعل الإنسان، ففعل الله تبارك وتعالى تقرنه بقدرة الله تعالى، وفعل الإنسان تقرنه بقدرة الإنسان، فالله تعالى فعال لما يريد، والإنسان يفعل أيضا ما يريد، وشتان بين إرادة الله وإرادة الإنسان، وفعل الله وفعل الإنسان، فالله تعالى هو ذو القوة المتين جل وعلا، هو الفعال لما يريد جل وعلا، هو على كل شيء قدير، والإنسان ضعيف. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، والذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فنحن بين ضعفين، قوتنا بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، فأنى لنا القدرة، فأنى لنا القدرة وأنى لنا القوة، وقدرتنا وقوتنا هي هبة من الله تبارك وتعالى وعطاء من الله جل وعلا. فإذا كان الفعل فعل الله فلا تقرنه أبدا بفعلك، إذا كان الفعل فعل الله فلا تقارنه بأفعال البشر، إذا كان الفعل فعل الله فاعلم أنه على كل شيء قدير. فمعجزات الأنبياء كلها هي دلائل على صدق الأنبياء والرسل، والمعجزات فعل الله تعالى لتأييد أنبيائه ورسله. انظر إلى معجزة إبراهيم وكيف جعل الله النار لا تحرق، جعل النار لا تحرق، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقد كان، لقد كانت معجزة الله تعالى لموسى كذلك، أن يقلب هذه العصا إلى ثعبان حقيقي، وأن يضرب بهذه العصا جانب البحر فينفلق البحر فيكون كل فرق كالطود العظيم. ومعجزة الله تعالى لعيسى عليه السلام أنه أحيا الموتى بإذن الله تعالى، وأنه صنع من الطين طائرا كهيئة الطير فنفخ فيه فكان طيرا بإذن الله. كل معجزات الأنبياء، معجزة نوح عليه السلام، ومعجزة صالح، ومعجزة هود، ومعجزة يعني شعيب، ومعجزة لوط، ومعجزة إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، كل المعجزات فعل الله. نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بهذه المعجزات ونصدق بها، وأنها فعل الله تعالى، جعلها الله تبارك وتعالى دلالة وعلامة على صدق أنبيائه ورسله. وقد كانت معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم شملت كل المعجزات التي أوتيها الأنبياء كلهم، فإن كان هناك نبي كلمه ربه فقد كلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم حين عرج به إليه، وإن كان أحد من الأنبياء ورسل كلم ربه فقد كلم محمد صلى الله عليه وسلم ربه أيضا في ليلة المعراج، وإن كان أحد قد أحيا الله له الموتى فقد أحيا الله لنبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الموتى. إن كانت الأحجار تفجرت بالماء بين يدي بعض الأنبياء فإن الأحجار بل الحصى سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم وتفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. إن كان أحد يعني أوحى الله إليه بوحي فقد أوحى الله لنبينا صلى الله عليه وسلم بكلامه بالقرآن العظيم وجعله المعجزة الباقية عبر الزمان إلى قيام الساعة، فلا معجزة لنبي من الأنبياء تدنو أو تقترب من معجزة وحي الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا قد واتاه الله من المعجزات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. لماذا؟ لأن كل معجزات الأنبياء المادية انتهت بموت الأنبياء، ما من معجزة من معجزات الأنبياء باقية اليوم، فمعجزة موسى ذهبت، ومعجزة عيسى ذهبت برفعه إلى السماء، ومعجزة نوح ذهبت مع الأيام والأزمان، ومعجزة صالح ذهبت، ومعجزة لوط ذهبت، كل المعجزات ذهبت، وبقيت معجزة واحدة عبر الزمان، ألا وهي القرآن الكريم. يقول قائل: ما التوراة والإنجيل بأيدي الناس؟ لا، التوراة والإنجيل أنزلها الله، واستحفظ الله اليهود والنصارى عليها، أي أمرهم بحفظها، فخانوا الأمانة وغيروا وبدلوا وحرفوا في التوراة والإنجيل. فالتوراة والإنجيل التي في أيدي الناس اليوم محرفة مبدلة مغيرة، فيها نقص وفيها زيادة وفيها تحريف وفيها كذب على الله وعلى أنبيائه ورسله. أما القرآن الكريم فقد تكفل الله تعالى بحفظه، فلا تستطيع يد أن تمتد إليه بالزيادة أو بالنقصان. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. كتاب ربي أعظم الكتب، وكلمات ربي أعظم الكلمات. نسق ونظم، نظم الدرر. كلام ربي نظمه كنظم الدرر، أوله كآخره، ومن أوله إلى آخره، لا ينقص حرفا ولا يزيد حرفا، ولا يستطيع الإنس والجن إن اجتمعوا أن يأتوا بسورة من مثله أو آية من مثله أو بقرآن مثله أبدا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. اجتمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل المعجزات، وزاد عليها معجزة القرآن الكريم المحفوظ من قبل رب العالمين. واستوضحنا ذلك أيضا بمعجزات جليلة عظيمة بعد معجزة القرآن، معجزة الإسراء والمعراج. معجزة الإسراء والمعراج، نعم، لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في حياته إلى المسجد الأقصى أبدا، عمره ما ذهب إلى المسجد الأقصى حتى بعث، حتى بعد بعثته، ولم يذهب إلا في رحلة الإسراء والمعراج. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الرسول هو اللي سرى؟ هل جبريل هو الذي حمله؟ هل البراق هو الذي سرى به؟ أبدا. قال الله سبحانه الذي أسرى بعبده، أسرى بعبده، من الذي أسرى بعبده؟ الله. فإذا قلنا الله فاعلم أن الله على كل شيء قدير. لا زمان يقاس مع الله ولا مكان يقاس مع الله. لا نقول الزمان ولا نقول المكان ولا نقول قوانين ولا نقول طائرات ولا نفاثات ولا سفن فضاء ولا صواريخ، كل هذه من صنع الإنسان. وإذا كان الإنسان بلغ من القدرة والقوة أن يصنع مركبة تذهب من الأرض إلى القمر، وتذهب من الأرض إلى المريخ، وتذهب من الأرض وتطوف حول الأرض وتصنع هذا الصنيع العظيم في هذه الأيام، وهذا الإنسان الضعيف الذي ذكرت لكم أن قوته بين ضعفين، قوته بين ضعفين، فكيف بالقوي المتين جل وعلا الذي خلق الإنسان وعلمه كل شيء؟ فما من علم يتوصل له الإنسان وما من اكتشاف يكتشفه الإنسان إلا وهو من علم الله تعالى. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، وقل رب زدني علما. ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى علم كل شيء وفهم الإنسان كل شيء. وعلم الإنسان بالنسبة لعلم الله كعصفور وقف على شاطئ بحر فأخذ بمنقاره قطرة أو قطرتين ثم ذهب. فعلمنا بالنسبة لعلم الله كما أخذ هذا العصفور من هذا الماء، هكذا قال الخضر لموسى عليه السلام حينما ركب معه في السفينة، فجاء عصفور ووقف على شاطئ على حرف السفينة وأخذ بمنقاره قطرة من الماء ثم طار. فقال يا موسى أتدري كم أخذ هذا العصفور من هذا البحر؟ قال الله أعلم. قال ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر، وهو تقريب، تقريب للمعنى. وإلا فعلم الله تبارك وتعالى لا نهاية له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو الشجر كله اللي على البسيطة اللي على الأرض كله أصبح أقلاما، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، الأبحار العظيمة اللي في الكون النهاردة اللي على شاطئ اللي على ظهر الأرض، سبع بحور عظيمة، سبع محيطات وبحور عظيمة، هذه البحور كلها لو كانت مدادا لهذه الأقلام التي بريناها من كل أشجار الأرض لتكسرت الأقلام ولنفد هذا المداد ولا تنفد كلمات الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. علم الله واسع وعلم الله عظيم، وأنت أيها الإنسان أضعف مما تكون. لا تشبه فعلك بفعل الله ولا تشبه فعل الله بفعلك، فالله هو الذي حمل نبيه وهو الذي سرى بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وإنما كان جبريل والبراق سببا ظاهرا حتى يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يعرف النبي صلى الله عليه وسلم البشر كيف انتقل صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لماذا لم يكن الإسراء من المسجد الحرام إلى السماوات العلى مباشرة؟ أراد الله تبارك وتعالى بإسراء النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عشان يكون معه شاهد من واقع الناس يستدل به عليهم، لأن لو جاء للناس أنا عرج بي من الأرض إلى السماوات العلى ثم رجعت وقعد يحكي لهم شاف ايه في الطريق ولا شاف ايه في السماوات والارض، هم ما شافوش قبل كده الكلام ده، فكان تكذيبهم لهذا الامر اقرب من التصديق. فاراد الله تعالى ان ينقله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ويقص عليهم ماذا كان في الطريق ذهابا وايابا، ويقص عليهم ماذا كان في المسجد الاقصى وكيف هو ومدى اتساعه وعدد ابوابه واشكال احجاره ومداخله ومخارجه، فتكون هذه دلائل وقرائن انه صادق صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى لا بد ان ياتي النبي بالخبر ومعه الدلائل على صدق وصحة الخبر. فلذلك أسرى الله تعالى بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وشوف يعني بدأ الكلام عن هذا الفعل اللي هو الإسراء بقوله سبحان، سبحان الذي أسرى. ليه؟ كلمة سبحان دي اعتاد العرب أنهم يقولونها عند الأمر العجيب المدهش الذي يدهش العقول، الأمر العجيب الذي لا يكاد يصدقه عقل. فكأن الله تعالى أراد من عباده أن يتعجبوا من عظيم فعل الله تبارك وتعالى وكمال قدرته وعظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. سبحان الله سبحان الله، وهل البراق هذا أمر يعني عجيب؟ فقد كان سليمان عليه السلام سخر الله له الريح، سخر الله الريح لسليمان غدوها شهر ورواحها شهر، يعني الريح تحمل سيدنا سليمان ذهابا كما تحمله الجياد شهرا، يعني الريح تحمله الرحلة اللي يقضيها على ظهر الجواد الجامح أو الجمل المتحرك يقضيها في شهر، لا الريح يقضيها في لحظة واحدة أو في يوم أو في ساعة واحدة. هذه الريح في تحركها تحرك شهر بأي آلة أخرى، وسخرنا له الريح غدوها شهر ورواحها شهر. أفلا يسخر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم براقا يحمله في جزء من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ هذا لا يستبعد، هذا لا يستبعد، وقد سخر الله قبله لسليمان عليه السلام الريح، وسخر له الجن، وسخر له الإنس، وأعطاه من الملك ما لم يعطي أحدا من بعده. فكان لزاما أن يظهر المولى عز وجل مكانة نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فأعطاه مثلما أعطى سليمان بل أعظم من ذلك. إن كانت الريح تحمل سليمان على ظهر الأرض، فالبراق حمله على ظهر الأرض، وزاد على ذلك إذ عرج الله تعالى به في المعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. سبحان الله. فحينما نقول سبحان الله هذا للتعجب، للدهشة، لأن الفعل عظيم والمفعول به عظيم، صلوات ربي وسلامه عليه. النبي الله تبارك وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده تنزيه لله تبارك وتعالى، لأن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أتزعم يا محمد أنك ذهبت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عدت في جزء من الليل رحلة نضرب لها أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا تقطعها في جزء من الليل؟ إيه اللي خلى المشركين قالوا كده؟ نسبوا الفعل ليه؟ لمين؟ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بقى انت رحت من هنا لهنا في جزء من الليل، ده احنا بنروح ونيجي في شهر رايح وشهر جاي. الله، ده هم هنا قارنوا بين فعل محمد وبين فعلهم هم، وهذه مقارنة فاسدة، لان محمد لم يقل لهم انني سريت في الليل، انني ذهبت في الليل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انما قال لهم أسري بي. ولكن القوم قوم به مكذبون، كذب، أرادوا أن يكذبنا عليه وسلم، فادعوا أنه يزعم أنه ذهب. هو لم يذهب وحده، هو لم يذهب بنفسه، هو لم يذهب بقوته، وإنما أسرى الله تعالى به. عشان كده ربنا أنزل هذه الآيات ردا على تكذيبهم، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يكذب. هذا معنى سبحان الذي أسرى بعبده، أي أن الله تبارك وتعالى ما كان ليختار لنبوته ورسالته إنسانا يكذب أبدا، فسبحان الله المنزه في اختياره، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، اختار الله تعالى أعظم إنسان على الإطلاق، أعظم مخلوق في السماوات والأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يكذب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكأن قوله سبحان الذي أسرى لاندهاش العقول وقوة التعجب، سبحان الذي أسرى تنزيها لنبيه عن الكذب، وتنزيها لله تعالى عن أن يختار رسولا أو نبيا يكذب عليه، سبحان الذي أسرى لبيان كمال قدرته جل وعلا، فإن الذي أسرى هو الله، الذي أسرى بعبده هو الله، ولم يسري محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه ولا بذاته، إنما أسرى الله تبارك وتعالى به. وأسرى الله تعالى بمحمد بروحه فقط في المنام، ولا أسرى به بروحه وجسده في المنام، ولا أسرى به بروحه وجسده في اليقظة؟ ما عليه أهل السنة والجماعة، وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فهمه العرب، وما فهمته العرب، وفهمه أصحابه، وحدثوا به بعد ذلك، هو أن الله تعالى أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى بروحه وجسده يقظة. كان النبي صاحي شايف كل حاجة. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كيف يكون نائما ونقول رأى؟ لا يقال رأى في حال النوم، إنما يقال رؤية، إنما يقال رأى لمن رأى بعينه، أو يقال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال وما جعلنا الرؤيا بالألف، والرؤيا بالألف هي رؤيا العين، أما الرؤيا بالته المربوطة هي رؤيا النوم، رؤيا الأحلام، رؤيا الرؤى في حال النوم، أما في حال اليقظة فيقال رؤيا، أو يقال رأى، فقد قال الله تعالى عن نبي أنه رأى من آيات ربه الكبرى، وقال أيضا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فدل ذلك على أن الإسراء والمعراج حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده وهو حي ومستيقظ صلى الله عليه وسلم. والله إنها لمعجزة عظمى أن ينتقل برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قلنا عشان ده يستدل به على المشركين، المشركين قالوا له أنت رحت المسجد الأقصى؟ هم طبعا عارفين سيرة محمد صلى الله عليه وسلم منذ صغره، ما ذهب قط إلى الشام وما ذهب أبدا إلى المسجد الأقصى، وما ذهب واحد منهم إلى المسجد الأقصى فاستطاع أن يحصي عدد أعمدة المسجد ولا عدد أبواب المسجد ولا ما فيه من البهاء والجلال ولا ما يحيط به من الأسوار وغير ذلك. ما كان أحد أبدا يذهب إلى هناك زي السياح مثلا النهاردة يروح يعد ويكتبه، ولا في كتب مثلا مكتوب في الكلام ده أبدا. فهم ما كانوا يعرفوا المسجد الأقصى إلا ما يعرفونه على أي بناء من الأبنية، حاجة عادية كده. لكن عشان كده سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنت رحت هناك؟ طب وصفه لنا. إن هم لو كانوا عارفين أنه رح قبل كده ما كانوش قالوا كده، ما أنت رحت قبل كده بقى وعارفه، يبقى الوصف هنا في غير محل. لكن هم عارفين أنه هو ما رحش قبل كده أبدا. الأمر الثاني أنه هم حتى في مروحهم وكل اللي راحوا منهم هناك لم يحصوا يعني معرفتهم بالمسجد الأقصى إحصاء كامل. فلما جه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم، كان قاعد بقى كده عند الكعبة بعد ما جه في ليلي ثم استيقظ وتعالت الشمس، فقعد جنب المسجد الحرام جنب الكعبة كده وزي ما تقول حاطط إيده على خده وبيفكر كده يعني مساهم. فمر عليه أبو جهل قال له ما لك يا محمد أحدث شيء؟ انت لما بتشوف واحد كده قاعد يعني حتى على خده ولا مساهم كده ولو مالك في حاجة حصلت. فهو بالظبط مر عليه ابو جهل وهو قاعد بصورة يرى وكأنه قد حدث له حدث، فقال له مالك يا محمد احدث لك شيء؟ طبعا هو بيسأل مش من باب حبه للنبي ولا من باب الاستقصاء يعني والتعلم والتعرف، ولا لان هو بيسأل من باب الاستهزاء، حصل لك حاجة؟ قال نعم، اسري بي الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم رجعت أو رجع بي مرة أخرى إلى المسجد الحرام. قال له أما تقول يا محمد تستطيع أن تقوله لقومك؟ يعني الكلام ده أنت بتقوله لي أنا بس كده بيني وبينك ولا تقدر تقوله للناس كلها؟ قال بلى أقوله لكل الناس. فنادى أبو جهل بعلو صوته يا بني تغلب يا بني لؤي يا بني هاشم يا بني عبد المطلب، وقعد ينادي على بطون العرب تعالوا اسمعوا محمد. فاجتمع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا أمام، قال له قل لهم بقى قول يا محمد الذي قلته لي. فالعرب كلهم قالوا ماذا قال لك يا أبا جهل يا أبا الحكم ماذا قال لك؟ قال سيقول قل يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم لقد أسري بي الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله ثم رجعت في جزء من الليل. فما كان من القوم إلا يصفق بعضهم على يديه ويضع بعضهم يده فوق رأسه متعجبا مندهشا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم ترجع في جزء من الليل. فقال لهم أبو جهل قولوا له قولوا له كما يقال قولوا له. ها شوف الكلام اللي بيقوله ده. وقام أحدهم وقال لقد كان ما تقول قبل ذلك هينا ويسيرا ولكنك الآن جئت بالعظيمة، جئت بأمر عظيم جدا لا يمكن يصدقه. فقام أحدهم وقال إذا كنت يا محمد ذهبت حقا إلى المسجد الأقصى مسجد إلياء فصفه لنا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصف في المسجد الباب الفلاني والعمود الفلاني والشباك الفلاني حتى يعني وصل النبي صلى الله عليه وسلم لحالة نسي فيها بعض الأشياء، لأن كان في الليل كان دنيا ليل فما شافش كل يعني المسجد بالتفصيل، كان ممكن يقول لهم الدنيا ليل وما شفتش، لا ما كانش هينفع كده. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشتد عليه الأمر إذا بالمولى عز وجل يأمر جبريل أنه يجيله بالمسجد الأقصى كده على أدي أو بصورة المسجد الأقصى على أدي قريبا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه بينه بين قعدة النبي صلى الله عليه وسلم كده مثلا قد 20-30 متر. النبي صلى الله عليه وسلم بقى شايف كل حاجة، وقعد يوصف المسجد باب باب وشباك شباك وعمود عمود وحائط حائط وسقف وأرض كل صغيرة وكبيرة في المسجد. فقام الناس وقالوا والله لقد قال أو وصف المسجد كما هو. فعلا الكلام اللي بقول ده صح، لكن إزاي رحت في الليل وجيت؟ قال لهم لقد ذهبت وأتيت، ذهب الله بي وأتيت وآت الله بي، وقد كان هناك عير في الطريق لبني فلان، وكان في هذا العير كانوا نايمين في مكان، وكان وضعين ماء، وضع ماء في قعب في المكان الفلاني، فنزلت وشربت الماء الذي كان في الإناء، وأنا في طريقي كان هناك يعني جمل ند من قومه، يعني هرب من إيه؟ من القافلة، فطلبوه فوجدوه عند المكان الفلاني، وكان هذا الجمل عليه زاملتين، واحدة سوداء واحدة بيضاء فيها كذا وكذا وكذا. المهم فقالوا له متى تصل هذه القافلة؟ قال تصل غدا قبل الليل. وبالفعل تاني يوم وقفت قريش تنظر وتنتظر هذه القافلة، ثم يعني وفق الله تبارك وتعالى الأمر فجاءت القافلة في الموعد الذي قال النبي عليه وسلم. فسألوه هل كنتم في المكان الفلاني؟ متم في المكان الفلاني؟ قالوا نعم. وقال رجل من القوم وكان لي قعب من الماء ملأته والله ما انكفأ فما وجدت فيه قطرة ماء. قال هذا القعب الذي شربه محمد. ثم قالوا لفلان أكان ند منكم جمل؟ قالوا نعم في المكان الفلاني، وسمعنا صوتا ينادينا والله إنه لصوت محمد نحن نعرفه، سمعنا صوتا ينادينا أن الجمل في المكان الفلاني، فذهبنا وأتينا به. ماذا كان عليه؟ قال كان عليه زاملتين إحداهما سوداء والأخرى بيضاء. سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تماما. وبالرغم من ذلك كذب القوم، فإنهم رأوا بأعينهم وسمعوا بأذانهم لكنهم كذبوا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. جحد القوم ما سمعوا بآذانهم ورأوا بأعينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لماذا لم يقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم قصة المعراج أيضا؟ إذا كانوا كذبوا في الإسراء هيصدقوا في المعراج؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قص أيضا قصة المعراج على أصحابه، وقص عليهم أمر الصلوات الخمس، وكيف أن الله تبارك وتعالى فرض عليه 50 صلاة وعلى أمته، ثم خفف عنه وعن أمته إلى 5 صلوات في العمل و50 في الأجر. وصح الحديث بهذا، وأومأ القرآن إلى هذا في سورة النجم كما قرأتها عليكم في الدرس السابق، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فأتمارونه على ما يرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى إلى آخر الآيات التي بينت أن هذه الواقعة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. كذلك في سورة الإسراء أيضا قوله تبارك وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. هذه الآيات كلها تدل على واقعة المعراج، والمعراج حق ونؤمن به، وقد عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى وكان بصحبته جبريل عليه السلام. بالبراق لا، البراق ده كان في رحلة الإسراء بس ذهابا وعود، أما المعراج فعرج به صلى الله عليه وسلم بالمعراج. المعراج هو زي السلم كده، ولكنه أمر لا نعلمه يعني حقيقته ولا كيفيته، وهو عند المسجد الأقصى وهو أقرب نقطة إلى السماء. هذه النقطة بالنسبة للكرة الأرضية كلها دي أقرب نقطة إلى السماء، ومنها تعرج الملائكة وتعرج الأرواح إلى الله تبارك وتعالى. فعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليه السلام، وما مر على ملأ من الملائكة إلا وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم برسالة حتى وصلوا إلى السماء الدنيا. ف يعني طرق جبريل عليه السلام باب السماء، فقالت الملائكة من؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. فتفتح له أبواب السماء، ثم يسلم عليه الملائكة ويسلم صلى الله عليه وسلم على الملائكة، ويمر على آدم عليه السلام ويقول له آدم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح إلى آخره. لكن احنا عندنا وقفة هنا في مسألة الإسراء، لماذا دخل بقى المسجد الأقصى بعد ما انتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ إيه اللي حصل جوه المسجد؟ حصل جوه المسجد إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له الأنبياء من لدن إبراهيم أو من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم عيسى عليه السلام، جمعهم جميعا في المسجد الأقصى وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي آدم مثلا ولا نوح ولا إبراهيم ولا أي حد تاني؟ لا، صلى بهم رسول الله لتسلم القيادة. هذا دلالة على أنه القائد صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه الرئيس، وعلى أنه خاتم الأنبياء والرسل، وعلى أنه المقدم على كل الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليه. صلى بهم صلى الله عليه وسلم ليتسلم القيادة ولتتسلم أمته مسؤولية القيادة ومسؤولية صيانة وحماية دين الأنبياء جميعا الإسلام، وصيانة وحماية وتصديق الأنبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام، وصيانة وحفظ كل المقدسات التي أصبحت الآن في حيازة المسلمين. فالمسجد الأقصى وما بارك الله حوله من الأرض المقدسة، أرض الشام كلها، هي ملك المسلمين، لا يحل للمسلمين أن يتنازلوا عنها، بل واجب على المسلمين أن يبذلوا نفسهم وأموالهم وكل ما يملكون للحفاظ على هذه المقدسات. فمسجدنا الأقصى وما بورك حوله وأرض فلسطين وأرض الشام كلها هي ملك للمسلمين. وإن وقعت يوما في يد الصليبيين أو وقعت يوما في يد اليهود، فحتما ستعود مرة أخرى إلى حياض المسلمين وليس إلى حياض غيرهم، لا بالقومية العربية ولا بالدكتاتورية ولا بالاشتراكية ولا بالديمقراطية، لن تعود إلا إلى حياض المسلمين وإلى المسلمين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. نعم، هذا الذي سيحدث، وسيعود المسجد الأقصى مرة أخرى، وستعود كل هذه الأرض إلى حياض المسلمين. فأفيقوا أيها المسلمون وعودوا مرة أخرى إلى عزتكم وكرامتكم، إلى عزكم وسؤددكم إلى الإسلام، حتى تسترجعوا مجدكم وتعيدوا الأمانة التي أمنكم الله عليها هذه الأرض المباركة الطيبة. أسأل الله تعالى أن يسددنا ويوفقنا، ونستكمل إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، ونختم بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.